هذه هذا المناسب هنا مناسب ليه غريب، المناسب الغريب يعني مصلحة لكنها ملغاة في نظر الشرع. وطبعا كثير من الناس الذين يتبعون من الدعوة بدون أن يكونوا على فقه وعلى علم، من ما في فقه يلجأ إلى العقل، والعقل قد يضل ويحرقه عن الشريعة إذا لم ينضبط بغرض الشرع. لذلك باب المصالح بالذات مما يحصل بسببه فساد كثير في أمور الدعوة، حتى إن أحد الدعاة قال يوما يعني إن مصلحة الدعوة وثن يعبده بعض الدعاة من دون الله. فشوف مصلحة الدعوة يعني إيه، هي الحاكم على كل الأمور، ويصبح يستمد قوته من غير من جماهيريته أو شهرته فقط لا من علمه، وإن الأتباع سوف ينقادون لكلامه ولم يناقشه أحد، بحيث أن هذا بعيد عن الشرع. وكل جماعة بتتصرف كأن لها شريعة خاصة بيها، محدش يمكن عشان إحنا جماعة سنية وإننا فقهاءنا، وأصبحت كأنها مدارس فقهية مختلفة. فالمفروض أن الشرع يلزم الجماعة. فالحقيقة التوتر في هذا الباب لعدم إدراك هذا المعنى، وأن بعض المصالح تعتبر إيه؟ ملغاة. فهو هذا هو الذي يسمى المناسب الإيه؟ الغريب، مناسب الغريب مهدر. فهو في مصلحة لكن الشرع رأى ما هو أقوى منها. واضح؟ يعني من باب تقريب الكلام للأذهان فقط، مثلا مثلا الرجل إذا أراد أن يتزوج، هو متزوج امرأة، لا يجوز أن يتزوج أختها، لأن الله تعالى قال وأن تجمع بين الأختين، ولا يجوز أن يجمع بينها وبين عمتها وبين خالتها، للحديث المعروف في ذلك. فقد يقول قائل المرأة تتضرر، وهناك هي تسمى ضرة، واضح؟ لا تتضرر من يعني وجود زوجات أخرى، فهذا ضرر. وبعض الناس الجهلة أعداء الإسلام والعلمانيين هؤلاء يعني يفيدون في كلامه ويقولوا إيه؟ يبحث العداوة بين أولاده ويسلط الضوء فقط على إيه؟ على المفاسد، يسلط الضوء فقط على المفاسد. فنقول هذه المفاسد وهذه الأمور وشعور المرأة وكذا، هذه أشياء يعني حقيقية وواقعية، لكن الشارع ألغاها. فهي مناسب غريب، الشارع ما اعتبرها هنا، في حين أنه اعتبرها في الجامع بين الأختين وفي الجامع بين المرأة وعمتها ومرأتها لحفاظا على صلة الرحم. واضح؟ ومع ذلك الشارع يعني عذر المرأة في غيرتها، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بفريد وبطعام في يومها مع الخادم أو الخادمة، فغارت أم المؤمنين عائشة فقلبت الإنصاف تحتها على الأرض من شدة الغير، كيف ترسل إليها وفي يومها وفي ليلتها هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الطعام هدية. نعم زينب رضي الله عنها. واضح؟ فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عاتبها على غيره، ذلك المرأة لا تعاتب على غيره، هذا شعور فطري في المرأة. فظل أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع السرير مع الأرض ويقول إيه؟ غارت أمكم غارت أمكم، لكن ما عاتبها على غيره. واضح؟ فالشاهد يعني هنا اعتبر الشرع هذا المعنى، بمعنى في وضع آخر لم يعتبره. فمن الخبث ومن الدهاء ومن المكر بالمسلمين أن يأتي هؤلاء الملاحدة والزنادقة والمنافقون فيسلطون الضوء فقط على هذه الاعتبارات، الاعتبارات تبدو أنها عقلية لكن هي مناسبة من حيث العقل للنفس التي يسلطون الضوء عليه، لكن إذا ظهرت الصورة الكلية يترتب عليها خير كثير ومنافع، لأن الأمور لا تقاس فقط بالأبيض والأسود، يعني في منطقة تكون في موازنة بين المضار وبين المصالح وبين المفاسد، مش كل الأمور يعني بالوضوح أنه يكون أبيض وأسود، مصلحة فقط أو ضرر فقط، أحيانا مضطر لاختيار إيه؟ أخف الرأي مثلا، واضح؟ وهكذا. فالشاهد يعني الحمر من هذا النوع بالذات نوع المناسب الغريب، يعني مصلحة، والحكم الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ألغى اعتبار هذه المصلحة أو هذا المناسب إيه؟ الغريب. فانتبهوا لهذا، لما كان الشرع ألغاه فلا يجوز اعتباره أبدا، لا يجوز أن يعتبر ما أهدره الشارع الشريف، وبالتالي المصلحة التي أهدرها الشارع لا يجوز تعديل الأحكام بها وبالتالي البناء عليها، لأن الشارع لا يهدر مصلحة ما إلا لمصلحة أعظم أو خروجا من مصلحة أكبر. النوع الرابع من أنواع المناسب، المناسب المرسل، المناسب المرسل. النوع الأول المناسب المرتب، النوع الثاني المناسب الملائم، الثالث المناسب الغريب، الرابع المناسب المرسل. والمناسب المرسل هي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية، علما بأن الشارع لم يأتي بما ينهيها أو يأمر بها. ويسمى هذا القسم ايضا بالمصالح المرتبطه، وهو داخل في المصالح. في المصالح معنى انه يتوائم مع المقاصد الكليه والعامه للشريعه الاسلاميه كحفظ العرض او النسل او كذا او كذا، واضح؟ لكن هو لم ينص عليه بعينه، الشرع لم ياتي بنص يعتبره ولا بنص يلغيه، وانما هو الذي يسمى ايه مرسلا، مصلحه مرسله بمعنى انها مرسله يعني غير مخيله، غير مخيله بما يلغيها ولا بما يعتبرها، فمرسله مطلقه وهي مصلحه بمعنى انها تتلائم مع مقاصد الشريعه وتخدم مقاصد الشريعه، واضح؟ ففي هذه الحاله هذا ايه يعني من المصالح الايه المرسله، وهذا سياتي له كلام بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فالمصلحه المرسله مصدر من مصادر يعني التشريع فيما لا نص فيه كما سياتي، وعلى اساسها يبنى كثير من الاحكام الشرعيه، وهو ما اعتمده المسلمون في تدوين الدواوين وتخطيط المدن وتنظيم قواعد السير ونحو ذلك. واقرب مثال لها هو جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، والله جمع المصحف، لان المصحف ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مجموعا في مكان واحد، الواحد ينزل باستمرار، فكان مجموعا متفرقة في الكتابة، واضح؟ فلا الشرع أتى بنا لا أمر بالكتابة ولا أتى نص يلغي أو ينهى عن الإيه؟ عن الكتابة، ولكن وجد الصحابة أنه لما استحر القتل في عهد أبو بكر أولا، لما استحر القتل في اليمامة وفي القراء ومات عدد قتل عدد كبير من القراء رضي الله تعالى عنهم، خشي أن يعني ينقص حفظ القرآن، لذلك بدأت مناقشة فكرة إيه؟ عمر عرض عليه فكرة جمع المصحف الى اخر الامر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا من ايه؟ هذا من المصالح المسلمه، لانه يتوائم مع مقاصد الشريعه، حفظ الدين وحفظ المصدر الاساسي للدين هو القران الكريم من الضياع والتحريف والاختلاف عليه، ثم هو في نفس الوقت لا الشرع امر به ولا نهى عنه، لكن يتوافق مع المقاصد العامه للشريعه هذه المصالح المسلمه. هذا هو المناسب الايه؟ المرسل. ثم يذكر الشيخ هنا الخامس من انواع الايه المسالك العله، يعني التقسيم والسبق، التقسيم والسبق. يقول والمقصود بالسبر والتقسيم هو البحث عن العله التي ليس فيها نص صريح بالدلاله عليها، وهو ان نستخدم هذه الطريقه ومعناها فرض جميع المحتملات الممكنه، لما يأتي موضوع معين كما في قوله تعالى متى إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، واضح؟ وهكذا. فمعنى التقسيم معناه أنك تأتي القضية التي تناقشها فتفرض لها جميع الاحتمالات الممكنة، تحصر حصرا كل الاحتمالات الممكنة، هذا هو التقسيم. ثم بعد ذلك إيه؟ صبر الاختبار والبحث. الاختبار هو اللي هو الصبر، يعني بعد التقسيم اختبار كل فرضيات من الفرضيات والنظر هل تصلح تعليلا لهذا الحكم ام لا. ومثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه الا مثلا بمثل يدا بيد. البحث في علة هذا الحكم يكون هكذا، نريد ان نبحث عن علة هذا الحكم. لنفرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لان الذهب والفضه معادن، ده أول احتمال إنها معادن، أو لجمال الذهب والفضة ولمعانهما، أو لأنهما يتحلى بهما، أو لاستخدامهما في النقود وأنها أثمان الأشياء وقيم الموجودات. فهذا مثلا هو وضع كافة الفروض المحتملة للتحريم. وهكذا يقال بالنسبة إلى تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الربا في القمح والشعير والزبيب والتمر، هل هو لذواتها أو لعلل فيها؟ ففي التقسيم نقول العلة تكون إما الكيد أو الوزن، الكيد والوزن، أو علة الطعم الطعام الثاني، يعني أو العلة للدخار أو لأنه القوت. وعند اختبار كل الفروض السابقة نصل حسب اجتهادنا إلى المعنى والعلة التي من أجلها كان الربا في هذه، وبالتالي يتعدى عند التعليم إلى مثيلاتها. أين هذا فيما يتعلق بالسبر والتقسيم؟ الشيخ الجميع فصله او يعني بينه ايضا باختصار، فقال ان من مسالك العلة طريق الايه السبر والتقييم، وهي طريقة يسلكها المجتهد لاستنباط العلة حيث لم يأتي بها النص صراحة او ايماء. والسبر هو الاختبار، والتقييم حصر الاوصاف المحتملة التي يظنها المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. فهي عملية تتبع للأوصاف في الأصل ثم فحصها باستعمال شروط العلة المتقدمة فيستبعد ما لا تنطبق عليه الشروط ويستبقي ما كان كذلك. مثال تقريبي يقول: هب أنه لم يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، نفترض أن هذا حديث ما سمعنا به، وأردت استنباط علة تحريم الخمر، فتسلك طريق التقتيل أولا، فتكون مثلا أوصاف الخمر هي: سائل من العلة، أحمر، له رائحة، مسكر. تجمع أو تحصل إيه كل أوصاف هذا الشيء: سائل، هذه من العنب صفة، أحمر، له رائحة، مسكر. ثم تسلك طريقة تبرأ مستعملا شروط العلة، مستعملا شروط العلة، فنخلص أو فتخلص إلى إلغاء جميع هذه الأوصاف لعدم انضباطها أو مناسبتها أو امتناع تعديتها إلى الفرع إلا وقت إيه؟ الإذكار. يقول: ومن المسائل المشهورة التي اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلافهم في استنباط العلة علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. اختلفوا على ثلاثة مذاهب. الحنفية قالوا إن العلة هي اتحاد الجنس مع الكيل أو الوزن، فقاسوا عليها كل مكيل وموزون. الشافعية قالوا بل هي اتحاد الجنس مع الطعم أو الثمانية، فقاسوا عليها كل مطعوم وثمن. المالكية قالوا بل هي اتحاد الجنس مع كونها قوتا مدخرا أو ثمنا، فقاسوا عليها الأقوات التي تدخر والأثمان. ثم يقول الشيخ: جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين او اكثر. يقول: لا شك انه يجوز ان نعلل الحكم الواحد بعلتين او اكثر، لان كل منهما مناسبة، كتعليل الله عن لبس الذهب للرجال لان في ذلك مشابهة للكفار وللترف، ولانهما اثمان ونحو ذلك مما هو مناسب للتعليل. ومن رأى ان نهي الرجال عن لبس الذهب للترف حرم عليهم الناس والاحجار الكريمة من باب الاولى والأحوال. تخريج المناط. يقول: المناط كما قدمنا هو ما يعلق عليه، والمقصود بتخريج المناط هو معرفة العلة التي هي مناط الحكم عن طريق الاستنباط. فهذه العملية، يعني البحث عن علة الحكم بطريقة الاستنباط، تسمى تخريج المناط. وتشمل ما ذكرنا في هذا الصدد من بحث الإقالة والتأثير والسبر والتخصيص. أما تحقيق المناط، طبعا تخريج المناط أو إيه؟ أو تنقيح المناط، يعني كما ذكرنا من قبل. بعد ذلك كانت مرحلة تحقيق المناط. فتحقيق المناط في اصطلاح الأصول معناه تطبيق حكم الأصل في الفرع، إذا تحقق أن هذا الفرع مندرج تحت الأصل تماما وأن علة الحكم موجودة فيه. مثاله مثلا: اخذ النباش لكفن الميت، فمن قائل انه اخذ مالا مهدرا لانه الى البلا والتراب، ولكن عند التحقيق يتبين ان النباش سارق لانه اخذ مالا من حرزه وليس مالا مهدرا، وبذلك تقطع يده، وكذلك تحقيق معاني تطبيق النص. هذا هو تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني تطبيق حكم الاصل في الفرع ما دمنا تأكدنا من العلة خلال عملية تنقيح أو تخريج المناط. ثم يقول الشيخ: هو في الحقيقة يعني في الشيخ البديع وضح هذه المسألة بصورة أدق، يعني نبينها أيضا حتى لا تختلط الأمور. يعني الشيخ عبد الرحمن حفظ الله تعالى ما صرح بوضوح بين تنقيح المناط وبين تخريج المناط. الشيخ بديع يقول: التنقيح لغة التمييز والتهذيب، والمناط هو العلة. فتنقيح المناط هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية.
وهذا من موارد اختلاف الفقهاء. وجاب أتى بقصة رجل المواقع في نهاية رمضان وبينا أن يعني وبينا يعني مثالا لعملية تنصيح المناط تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. أما تخريج المناط فهو استخراج العلة بالذات بطريق السبر والتقسيم. واضح؟ استخراج العلة عن طريق السبر والتقسيم هذا هو تخريج المناط. يقول تخريج المناط هو استخراج العلة أي استنباطها بطريق السبر والتقسيم حين لا يدل عليها دليل، وإنما يستفيدها الفقيه بطريق النظر. أما تحقيق المناط فهو نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع أو عدم تحققها. مش علم الفقيه أن علة وجود اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، فانظر هل توجد هذه العلة في النفاس وإتيان موضع الدبر أم لا. فإن وجدت في هذين الفرعين صح له تعدية حكم وجوب الاعتزال وإلا فلا. ثم يقول الشيخ لا تأتي الأحكام الشرعية بخلاف القياس الصحيح أبدا. يقول هذا باب عظيم جدا من أبواب القياس، بل هو من أعظم أبواب أصول الفقه، وذلك أنه يضع الميزان الذي أمر الله أن نحكم به في مكانه الصحيح، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان في هذه الآية هو الحكم الصحيح الموافق للعدل والحق الموافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى، كما قدمنا أن النصوص غير محيطة إحاطة تفصيلية لكل واقعة بعينها، وأن الوقائع والحوادث اليومية تحتاج كل منها إلى نظر صحيح ليحكم لها بحكم عادل موافق لشرع الله. وهذا هو الميزان، ويستحيل أن يكون الميزان مخالفا للكتاب، ولا شك أن القياس من الميزان، فكل قياس صحيح فهو حتما يجب أن يكون موافقا للنص الصحيح. ومن ظن أن العقل الصريح في أمر التشريع يأتي بما يخالف النص فقد أخطأ خطأ بينا، لأن لا يمكن أبدا يتعارض في الإسلام عقل صريح مع نقل صحيح. إذا حصل تعارض إما أن النقل يكون غير صحيح، وإما أن يكون العقل فيه خلل، التفكير هو اللي فيه خلل، لكن عقل صحيح ونص صريح، عقل صريح ونقل صحيح في الإسلام لا يتعارضان أبدا. القياس كما ذكرنا من الميزان، من الميزان الذي يتوصل به إلى العدل، فكل قياس صحيح هو حتما يجب أن يكون موافقا للنص الصحيح. ومن ظن أن العقل الصريح في أمر التشريع يأتي بما يخالف النص فقد أخطأ خطأ أم بينا، وكذلك من ظن أن النص الصحيح يأتي على خلاف حكم العقل وموازين العدل والحق، بل الكتاب والميزان متفقان ومتطابقان. فما دام القياس صحيحا فلا يمكن ان يتصادم مع نص اي صريح، لان القياس هو دليل يعني عقلي. القياس دليل ايه؟ ممكن نعتبره دليلا عقليا، لان القياس لابد فيه من اعمال العقل في عمليه ايه؟ تحقيق المناط او تخريج المناط او تمسيح المناط. يعني واضح فهذه كلها ايه؟ استعمل فيها العقل في الوقت العلوي، ولكن القياس لا يكون في الامور اللي هي التعبيريه التي لا يعقل معناها، لكن يكون في الامور التي ايه؟ ممكن بالعقل ان نصل الى استنباط العله. نعم. يقول واذا اختلف نظرنا وفسد قياسنا فقد نظن ان هناك نصا شرعيا جاء على خلاف القياس والميزان. وقد كثر للاسف قول بعض الفقهاء هذا الحديث على خلاف القياس، وهذا الحكم على خلاف القياس، وهذه العبارة خطأ ولا شك، لأن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي على خلاف قياس صحيح أبدا. ولكن قد يظن الفقيه أن أمرا ما مضطرد في كل فرعياته ولا يطلع على الأمر المقصود، أعني الخصوصية التي من أجلها انفرضت فرعيات ما بحكم مخالف لحكم شبيهاتها، فيقول إن هذه الفرعية جاءت على خلاف القياس وهذا خطأ ولا شك. وقد أوضح هذه المسألة إيضاحا كاملا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة في معنى القياس، أجاب فيها على من سأله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء ومن قولهم هذا خلاف القياس، لما ثبت بالنص او قول الصحابه او بعضهم وربما كان حكما مجمعا عليه. فمن ذلك قولهم تطهير الماء اذا وقعت فيه نجاسه خلاف القياس، بل تطهير النجاسه على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الابل على خلاف القياس، والفطر بالحجامه والمضاربه والمزارعه والمتاقاه والحرب، وصحه صوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الاحكام. فهل هذا القول صواب ام لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص ام لا؟ اجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، اصل هذا ان تعلم ان لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعه، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، الاول قياس الفرد والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقياس الصحيح مثل ان تكون العله التي علق بها الحكم في الاصل موجوده في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تاتي الشريعه بخلافه قط، وكذلك القياس بالغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته غيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد. فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. فحيث علمنا أن النص جاء بخلاف القياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده. انتهى كلام شيخ الإسلام. ثم أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجوبة تفصيلية على ما ذكره السائل من أن تطهير الماء على خلاف القياس، والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة، والسلم إلى آخره، مبينا أن كل فرع من هذه الفروع قد قام بخصوص كل منها من المعاني ما يختص به، ويجعله منفردا عن بقية أفراد نوعه، وبذلك يحتم أن يكون له حكم خاص. وذلك أن الشريعة المطهرة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين في حكم واحد، وكذلك جمع المختلفين والنقيضين تحت حكم واحد ظلم وخطأ أيضا. ثم يقول الشيخ: هل يقاس على المستثنى من قاعدة القياس؟ يقول بعد ما يعني ذكره يقول: نأتي إلى قاعدة أهم من قواعد القياس، وهي إذا كانت الشريعة قد خصت قضايا معينة بحكم خاص وأخرجتها عن القاعدة العامة وجعلت لها حكما مستثنى، فهل يجوز لنا ان نقيس على هذا الامر المستثنى من القاعده العامه ام لا؟ ومثال ذلك العرايا، فلا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم بيع الرطب بالتمر، هو بيع الايه؟ المجابنه، وهو لم يسمى بالمجابنه، ولكنه رخص في العرايا، رخص في العرايا، وهي ان يشتري الشخص مخله مثمره بخرصها تمرا، يعني ايه؟ بالتقدير، يقدر تقريبا حكومتك وتطرح كمية دي، فهذا هو الفرق، ان يشتري الشخص نخلة مثمرة بخرصها تمرة. فهل يجوز ان نقيس على عرايا النخل، عرايا العنب مثلا، فيشتري الشخص شجرة عنب من بستان بتقدير ما فيها زبيبة، فمثل هذا ايضا قياس اباحة اي محرم على الميتة لمن اضطر اكلها، ولا شك في صحة القياس على الامر المستثنى إذا اتحدت علة الحكم. وإذا لم يكن هذا الاستثناء لأمر خاص لا يجوز أن يكون في غيره كشهادة خزيمة وما خص الله به رسوله بالأحكام نحو هذا، وترخيصه لأبي بردة أن يضحي بجذعة من الضأل حيث قال له اذبحها ولم تجزي عن أحد غيره ونحو هذا. فإذا لم يكن الأمر المستثنى مخصوصا بوصفه فيجوز أن يخاف عليه إذا اتحدت العلة، كما يخاف على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم اللاعب بالصور والتماثيل، كل صورة تؤدي إلى منفعة عظيمة. أي رأي قاس هذا رأي الشيخ له اجتهادها، يعني يكون قاس على هذا ترخيص اللاعب بالصور، يعني كل صورة تؤدي إلى منفعة عظيمة،
كالصورة التعليمية والطبية والشخصية ونحوها مما تدعو إليه الحاجة والضرورة ولو تأتى من ورائها مكتبة شرعية. ثم أذكر الشيخ مواطن القياس فيقول أولا لا شك أنه ليست كل أبواب الشريعة يجوز القياس فيها، ولذلك كان هناك أمور اتفق على عدم جواز القياس فيها وأمور اتفق على جواز القياس فيها وأمور اختلف فيها بين من يجوز ذلك ومن يمنعه. فيقول أولا لا قياس في العبادات مطلقا، فالأمور التي لا يجوز القياس فيها قولا واحدا هي الأمور التعبدية التي لا دخل للعقل في معرفة عللها إلا أن تكون لاختبار طاعة العباد لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كانت شؤون القربات جميعا وهي ما اقترح عليه باسم العبادات من الأمور التي لا يجوز القياس عليها كالصيام وكالصلاة والصيام ومقادير الزكوات والحج والشعائر المخصصة وتعظيم أيام بعينها وأماكن بذاتها وتخصيصها بشيء من العبادات أو الأذكار، ولا شك أن ذلك كله من الأمور العبادات المحضة التي لا يجوز أن يقاس عليها قط، والقياس فيها مردود لأنه إحداث في الدين ما ليس منه. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين لم يأذن به الله. وقد نزل هذا في شأن المشركين الذين بحروا البحائر وسيبوا التوائب وجعلوا الحامية والوصيلة، وغير ذلك مما شرعوه هديا للكعبة وقرب إلى الله بزعمهم مما لم يأذن به الله ولم يشرعه له. ويدخل فيها كل ما اتبعه جهال المسلمين من عمل الموالد والمزارات والأذكار المبتدعة والمواسم المبتدعة والمشاعر الخاصة كالخلوة والصيام عن أنواع من الطعام والشراب مخصوصة في أيام مخصوصة. والشاهد أن كل ما يدخل في هذا الباب فإنه باطل محض وإن قيس على أشباهه مما هو موجود بالشريعة شكلا. يعني يصبح مثلا واحد يقيم التوفى وراحة الأولياء على الفرحة ولا الشعبة، هل هذا يمكن؟ لا مستحيل طبعا أن يجوز مثل هذا. هذا يعني يقول والشاهد أن كل ما يدخل في هذا الباب فإنه باطل محض وإن قيس على أشباهه مما هو موجود بالشريعة شكلا، ولا شك أنه يخالفه موضوعا. ثم إنه لا يجوز بتاتا قياس ما نشرعه بعقولنا في هذا الصدد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعد عدوانا على حق الله سبحانه وتعالى، وكأنه لم يبين لنا ما يكفي لنتقرب به إليه ونحظى بالقرب والمودة منه والوصول إلى مرضاته وموالاته. ولا شك أن كل هذا يدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم يتكلم الشيخ على ما لا خلاف على القياس فيه، ولم يختلف قول العلماء في أن مسائل الحلال والحرام وما يستجد للناس من حوادث ومعاملات وقضاء مشكلات يجوز القياس فيها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه آت الناس في مجلسك وقف الأمور برأيك. وهذا لا خلاف على القياس فيها اللي هو القياس اللي صحيح أمور الحلال والحرام والأمور المستجدة. ثالثا ما اختلف في جواز القياس فيه، يقول ولكن هناك أمورا في المعاملات اختلف الفقهاء حولها هل يجوز إجراء القياس فيها أو لا، وهذه الأمور هي الحدود والكفارات والتقادير والرخص والأسباب والشروط والموالاة. فالذين منعوا القياس في هذه الأمور ذكروا أنها أمور لا دخل للعقل في تقديرها، وأنها وإن كانت معقولة المعنى إلا أنها من اختصاص الله سبحانه وتعالى ورسله، فالتقديرات لا دخل للعقل في تقديرها، والرخص منحة من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس عليها، والحدود مقدرة أيضا وهي تدرأ بالشبهات فكيف يقاس على ذلك. والحق أن الذين منعوا القياس في هذه الأمور أو بعضها من الحنفية والمالكية قد خالفوا ما قالوه فيها، ففي الرخص قاسوا الاستنجاء بكل مطهر منقم كالورق والخرق على الأحجار، وفي الكفارات قاسوا النباش على السارق وأوجبوا عليه القتل، واللائطة على الزاني، وإن كانوا يقولون في مثل هذا وأنه ليس بحد ولكنه عقوبة تعزيرية، ولكن هذا يعتبر خلافا لفظيا لأن العقوبة التعزيرية هذه عندما اقترحوها ساووها بالحد الشرعي في مثيلاتها، وهذا هو القياس. وبالجملة فالذين منعوا القياس في هذه الأمور ليس معهم دليل على المنع، فالصحيح أن كل أمر معلوم المعنى
منصوص على علته او مفهوما علته هو من الامور وهو من امور المعاملات بين الناس وليس من شؤون القربات الخالصه فانه يجوز القياس فيه لان هذا من امور العدل والميزان. البحث الاخير الذي يذكره الشيخ في هذا الموضوع من الذي له حق القياس؟ ولا شك ان القياس من الادله العويصه ولا يجوز ان يخاطر على الاستدلال بها او ان يخاطر على الاستدلال بها وخوض غماره الا عالم مجتهد بلغ درجه النظر. ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله ولا يخيف الا من جمع الادله التي له القياس بها وهي العلم باحكام كتاب الله فرده وادبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده ويستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم يجد سنه فباجماع المسلمين فان لم يكن اجماع فبالقياس ولا يكون لاحد ان يخيف حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ولا يكون له ان يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبت ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لانه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفله ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غايه جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين او حتى يعرف من اين قال ما يقول وترك ما يترك ولا يكون بما قال اعنى منه بما خالفه حتى يعرف حكم ما يصير اليه على ما يترك ان شاء الله ومن لم يكن كما وصفنا فانه لا يحل له ان يقول بقياس وذلك لانه لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل لفقيه عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له ان يقول ايضا بقياس لانه قد يذهب عليه عقل المعاني وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل او مقصرا العلم لسان العرب لم يكن له ان يقيس من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس ولا نقول يسع هذا والله اعلم ان يقول ابدا الا اتباعا لا قياسا انتهى كلام امام الشافعي من الرسالة وسيأتي لهذا مزيد من التفصيل إن شاء الله في شرائط المجتهد وإنما قصدنا هنا التنبيه على أن شأن الاستدلال بالقياس ليس كشأن الاستدلال بالقرآن والحديث والإجماع لأن الاستدلال بالقرآن ميسر واضح وخاصة لطلبة العلم الذين يعرفون مواقع الآيات ومعاني العربية وما سيقت الآيات من أجله وكذلك الأحاديث ومواقع الإجماع وأما القياس فإنه دليل لا يصلح الاستدلال به إلا لمجتهد وأعني بالقياس هنا النظر الجديد ومحاولة إلحاق الفروع الحادثة والوقائع الجديدة بما يماثلها مما جاء حكمه في الشريعة وأما القياس الذي قال به العلماء السابقون والسلف الصالحون فلا بأس بنقله والاستدلال به لأن الاستدلال بذلك من جنس الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع غير أنه أيضا يحتاج إلى معرفة دليل العالم القائل بالقياس لأن العلماء المجتهدين حرموا نقل فتاويهم والإفتاء بها إلا لعالم بطريق استدلالهم كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقوله يتخذ هذا القدر كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم انتهت المحاضرة العاشرة ونسرع الآن بإذن الله في تقديم المحاضرة الحادية عشر. نسأل الله أن ينفعكم بما تسمعون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد انتهينا في الكلام على كتاب البيان المأمول في علم الأصول إلى الدليل الخامس من أدلة الأحكام وهو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأقوال الصحابة تنقسم بحسب الاستدلال بها إلى أقسام. أولا ما أجمعوا جميعا عليه ونقل نقلا صريحا عنهم، وهذا هو الإجماع القولي وهو الإجماع الحقيقي، ولا شك أن هذا دليل عظيم من أدلة الدين لا تجوز مخالفته البتة، وقد تقدم الكلام في هذا في باب الإجماع. فإذا كان مقصود بأقوال الصحابة يعني إجماع الصحابة على أمر من الأمور وثبت بالفعل هذا الإجماع، فهذا بلا شك يعني له حجية الإجماع ولا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال. ثانيا ما سنه الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله تعالى عنهم ودرجت عليه الأمة، وهذا في عامته يشبه الإجماع السابق لما ثبت من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا الحديث نص في وجوب التزام سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما سنه الخلفاء أو أمثلة مما سنه الخلفاء الراشدون: نظام الولاية والخلافة، نظام تدوين الدواوين وسياسة الأمة، ونظام الحرب وشروط الصلح، وجمع المصحف وتوحيد القراءة، ونحو هذا مما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القسم الثالث من أقوال الصحابة ما نقل عن بعضهم وسكت عنه الباقون ولم ينقل عن أحد منهم خلافه، وهذا إجماع سكوتي، وهو يأتي من حيث المرتبة بعد الإجماع القولي السابق. وسبق أن أشرنا بالنسبة لقضية الإجماع السكوتي، يعني بينا كلام العلماء في هذه النقطة، لأن الإجماع السكوتي يعني هو قسيم الإجماع الصريح. إجماع السكوتي أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار، لا يصرحون لا بموافقة على هذا ولا بإنكار عليه. أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولا وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. اختلفوا في حجية الإجماع السكوتي على ثلاثة مذاهب: الأول أنه ليس بحجة ولا يسمى إجماعا، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة. قالوا: كيف يقول الساكت ما لم يقل، يعني لا ينسب إلى ساكت قول، على أنه الشخص الساكت من الأئمة المجتهدين لا يلزم أنه بلغه ذلك القول، لا نستطيع أن نقطع أنه وصل أولا ذلك القول من هذا المجتهد، ثم لو بلغه فجائز أن يكون منعه مانع من الاعتراض، ربما كان الهيبة للقائل أو الخوف، أو لأنه يرى أنه لا إنكار في موضع الاجتهاد، كما يجوز أن يكون أنكره ولم يبلغنا أنه أنكره، أو لغير ذلك من يعني الاحتمالات. فمن ثم هذا الفريق يرى أن هذا ليس بحجة ولا يسمى إجماعا. ثانيا القول الثاني القول بأنه حجة قاطعة، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة، واحتجوا بأن السكوت في الأصل علامة على الموافقة والرضا. القول الثالث إنه حجة ظنية، وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن الاحتمال الوارد على رضا المجتهد وعدم رضاه يجعل الجزم بموافقته ظنيا، لكن لما كان الأصل أن العالم لا يسكت في الموضع الذي يقتضي البيان دل ذلك على أنه موافق على ذلك القول الذي بلغه. وطائفة من الفقهاء تخص هذا النوع من الإجماع بالصحابة دون من بعدهم، لأن منصبهم الشريف رضي الله تعالى عنهم لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة. الشيخ الجزاء يعني يقول يعني محققا اي هذه المذاهب هو الطراد، يقول ان معرفة واقع استعمال هذا النوع من الاجماع يساعد على ادراك المذهب الصحيح من هذه المذاهب. هذا الاجماع هو الذي يدعى في كثير من المسائل الشرعية، وهو مبني على ان الفقيه تتبع المنقول عن الصحابة والتابعين مثلا من الاثار والاخبار في تلك المسألة، فوجد جميع تلك الآثار قد اتفقت على حكم واحد، ولم يجد عن أحد من أهل زمانهم من نقل عنه خلافهم، فأجرى ذلك منهم على أنه إجماع. وهذا نلاحظه كثيرا في المغني لابن قدامة. وإنما هو في الحقيقة هذا النوع من الإجماع، يعني هو يتتبع ويتتبع فيجد أن أهل ذلك العصر الذي كانوا يعني معاصرين لبعضهم البعض في تلك الفترة يجمع الآثار عن الصحابة وعن التابعين، فيجد أنها كلها متفقة مثلا في عصر واحد على حكم واحد، ولم يجد ولا يجد من يخالفهم في ذلك العصر أو ذلك الزمان، فيدري هذا على أنه إجماع، وهو في الحقيقة هو هذا النوع من الإجماع، إجماع سكوتي. أما أن ينتشر القول ويبلغ جميع المجتهدين فلا تظهر منهم مخالفة، فهذا يستحيل أن توجد له مسألة واحدة توفر فيها هذا الوصف. يعني هو مش طبعا تعريف الإجماع إجماع جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر المنصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر كما ذكرنا من قبل. يعني الإجماع الذي هو حجة إجماع جميع المجتهدين، لكن هل في الإجماع السكوتي نستطيع أن نقول أنه إجماع جميع المجتهدين؟ لا نستطيع أن نجزم ذلك، وإنما يتوصل إليه بعض العلماء والفقهاء بالطريقة التي ذكرناها. هو فقط وجد نصوصا عن هؤلاء المشهورين من الأئمة والعلماء المجتهدين في عصر معين فلا يجد أحدا خالف، فيجري على أنه إجماع، وهو في الحقيقة ليس الإجماع الحقيقي وإنما هو الإجماع السكوتي. والشافعي رحمه الله له من الكلام ما يدل على أن القول بهذا على هذه الصورة لم يعرف إلا في زمانه، فهذا الإجماع السكوتي ما هو في الحقيقة إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود، وما كان رأيا يحكى عن العشرة والعشرين لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للناس إلى يوم القيامة، على أن كثيرا من تلك الإجماعات يدعى فيطلع من لم يدعيه على قول مخالف له صادر من أهل عصر ذلك الإجماع. يعني بعض كثير هذا نجد كثيرا في كثير من المسائل حيث ينص بعض الفقهاء على أن الإجماع في هذه المسألة كذا، ثم نقف بعد ذلك على عالم آخر في نفس العصر خالف في هذه المسألة ولم يقف عليه الذي حكى يعني الإجماع. فهذا فيما يتعلق بالإجماع السكوتي الذي قادنا إلى هذا تقسيم أقوال الصحابة، قلنا هي أقسام ما أجمعوا عليه ونقل نقلا صريحا عنهم، هذا هو الإجماع القولي ولا شك أنه حجة لا يجوز مخالفته أبدا. ثانيا ما تنهى الخلفاء الراشدون، وهذا يعني يعني ايضا يعني حجة بدليل الحديث الذي امر بالتزام سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قسم الثالث ما نقل عن بعضهم وسكت عنه الباقون ولم ينقل عن احد منهم خلافه، وهذا اجماع سكوتي، وهو يأتي من حيث المرتبة بعد الاجماع القولي السابق. رابعا تفسير الصحابي للقرآن والحديث، تفسير الصحابي للقرآن والحديث، ولا شك أن الصحابة كانوا أعلم الأمة بمراد الله سبحانه وتعالى وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس كذلك بالعربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفسيره من القرآن والحديث هو التفسير الصحيح الذي يجب تقديمه على غيره. ولا شك أنه قد ضل من ضل من هذه الأمة أخيرا بإعراضهم عن فهم السلف الصالح لمعاني القرآن والحديث بعيدا عن تفسير وتطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبهذا نشأت الفرق الضالة والآراء الشاذة التي أرادت فهم القرآن والسنة بعيدا عن تطبيق وفهم السلف الصالح. ولهذا كان من أصول منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح اتباع سبيل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم وعلمهم بالكتاب والسنة. القسم الخامس، إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة واحدة على قولين، فلما أن نأخذ القول الذي نراه أقرب إلى الصواب، كما اختلفوا مثلا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أي نعم، وهل وجه المرأة وكفاها عورة يجب سترهما أم لا، وهل تجب العمرة على كل من جاء الحج أو لا، والعوج ومسائل في الربا ونحو ذلك من مسائل اختلفوا فيها. والصحيح أيضا أنه لا يجوز إحداث رأي ثالث، لأن معنى هذا أن تكون الأمة في عصر من عصورها جميعها على خطأ. إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة واحدة على قولين، فلنا أن نأخذ القول الذي نراه أقرب إلى الصواب، كما اختلفوا مثلا في مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، أي نعم، وهل وجه المرأة وكفاها عورة يجب سترهما أم لا، وهل تجب العمرة على كل من جاء الحج أو لا، والعوج ومسائل في الربا ونحو ذلك من مسائل اختلفوا فيها. والصحيح أيضا أنه لا يجوز إحداث رأي ثالث، لأن معنى هذا أن تكون الأمة في عصر من عصورها جميعها على خطأ، وهذا لا يتصور، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. ولا شك أيضا أن قول الصحابة متى تحقق لنا أنه مخالف للنص فإنه لا يجوز لنا اتباعه، بل يجب علينا اتباع ما ترجح لدى الصحابة الآخرين مما يوافق النص، كالقول بسقوط الصلاة عن الجنب إذا لم يجد ماء. واضح في هذه الحالة لا نتبع هذا القول ونتبع قول الصحابة الآخرين الذين خالفوا هذا القول وكانوا أفعل بالدليل، وقول بعضهم ببقاء نكاح المتعة على مشروعيته، لا نأخذ القول الصحيح وهو ليه؟ أنه نسخ، وتحريم الادخار والكنز للذهب، مذهب مين؟ أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لا نأخذ بالقول وهذا الأعظم من الصحابة، وأن المقصود بالكنز ما لم تؤدى زكاته، وتحريم الادخار والكنز للذهب والفضة حتى مع أداء زكاته، ونحو هذا من الأقوال التي ثبت أن الحق والدليل بخلافها، لأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتباع لقول أحد يخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نزيد هذه المسألة إيضاحا من كلام الشيخ الجريع، حيث يتكلم على مذهب الصحابي أو قول الصحابي. يقول: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن قلت صحبته. من لقي النبي، أحسن واحد يقول أبو هريرة، بس أبو لهب صحابي أو أبو جهل صحابي، ما هو لقي الرسول، لا، يقول إيه؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وإن قلت صحبته. ومذهب الصحابي قوله ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة. ثم يناقش حجية قول الصحابي أو مذهب الصحابي. يقول: مذهب الصحابي وارد على وجوه، لكل منها مرتبة في القبول والاحتجاج أو عدمه عند أهل العلم، هي كالتالي: أولا، أن يكون المذهب انتشر بين الصحابة فلم ينكره أحد منهم، فهذا حجة عند جمهور العلماء، جرى عليه العمل عند الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه الجديد والحنابلة، وهذا في الحقيقة من قبيل إيه؟ الإجماع السكوتي، ليس الحنف، هذا من قبيل الإجماع السكوتي، وتقدم أن الأقوى فيه أنه ليس بحجة، يعني حجته ليس حجية الإيه؟ الإجماع صريح. ثانيا، أن يكون خالفه فيه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة عند جميع الفقهاء، لأنه لا مرجح لقبول هذا ورد قول ذاك، وإن وجد مرجح خارجي كدليل من الكتاب والسنة أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاج بالدليل لا بقول الصحابي. ثالثا، أن يكون المذهب لم ينتشر وليس مثله مظنة الانتشار ولم يخالف فيه صحابيا غيره، فهذا اختلفوا فيه وأكثرهم يحتج به حيث لا يكون عنده في المسألة نص من كتاب أو سنة ويقدمه على رأي نفسه. ثم يقول كثير من العلماء يرى أن مذاهب الصحابة ليست متساوية قوة، فأعلاها مذاهب الخلفاء الراشدين ثم مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه وعرفوا به، ثم الصحابة الذين لا يحفظ عنهم في الفقه إلا المسألة والمسألتان ولم يشتهروا به. وهذه قسمة منطقية صحيحة، فإن العبرة في المتابعة إنما هي الفقه والعلم، والخلفاء الأربعة أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والأئمة الذين تصدروا للناس يعلمونهم ويفتونهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فوق من لم يكن له بذلك اشتغال ولا خبرة منهم. ويستدل من يقدم مذاهب الخلفاء الأربعة بحديث الإرباض بن سريع فعليكم بسنته إلى آخره، وهذا الترجيح لسنتهم على سنة غيرهم لأنهم حكام المسلمين وأولياء الأمر فيهم كما يدل عليه صدر الحديث، وقول ولي الأمر واجب الطاعة حفظا لوحدة المسلمين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس في هذا أن قول الواحد منهم في مسألة فقهية اجتهادية يعتبر حجة في الدين، وإن وجب على الناس له فيها السمع والطاعة حفظا لكلمة المسلمين من التفرق، ولا شيء أبلغ دلالة على ذلك من وقوع الاختلاف بين الأربعة أنفسهم، فليس كل ما قضى به أبو بكر قضى به عمر، ولا كل ما قضى به عمر جرى عليه عثمان أو علي رضي الله عنه، كما أنه ليس كل ما أفتوا به وافقهم عليه ابن مسعود أو ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهم. ولو كان الحديث يعني أن أقوالهم الاجتهادية دين للأمة بعدهم لكان هذا من نسبة التناقض للدين. واضح الحقيقة لفتة جيدة من الشيخ الجريح كما تلاحظون، هو يحقق كلامه جيدا، يعني هو بيقول أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يقول ليس يؤخذ من هذا أن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم قولهم في حد ذاته حجة شرعية يعني كالقرآن والسنة، وإنما هو ينظر لصدر الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يقول باعتبار الخلفاء الراشدين سيكون لهم الإيه؟ الحكام وولاة الأمر، فلذلك ويدل على ذلك صدر الحديث أوفيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. فواضح من الكلام السياق في من يلون أمر المسلمين، واضح، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا يوضح أن الترجيح لسنتهم على غيرهم لأنهم لكونهم حكاما وأولياء أمر يعني يجب يعني طاعتهم، لكن إذا تكلم واحد منهم في مسألة فقهية اجتهادية، أو إذا كان أربعة تكلموا في مسألة فقهية اجتهادية، طبعا بعض المذاهب كما ذكرنا تقول المسائل الخلافية التي في إحدى الكفتين أقوال الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ترجح المذهب اللي يكون فيه الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة فإنه يكون أرجح اعتمادا على الحديث أيضا. لكن كما يقول هنا يعني إذا تكلم منهم في مسألة فقهية اجتهادية هل قوله في حد ذاته يعتبر حجة في الدين؟ واضح؟ يقول يعني يقول هنا يوضح يقول انه يجب على المسلمين لو واحد منهم اجتهد في مساله واختار راي معينا ففي هذه الحاله يجب على عامه كل المسلمين ان ايه؟ ان يطيعوه في هذه المساله. لماذا؟ لانه يجب طاعه اولي الامر ما لم يامر به بمعصيه حتى لا تتفرق كلمه الامه. ولكن هل هو قوله في حد ذاته هل هو يطاع لانه خليفه وامام يجب طاعته بصفه ولي امر ام لان قوله حجه؟ واضح. هنا يرى أنه يطاع لكونه خليفة لا لأن قوله في المسألة الإجتهادية حجة لا يجوز مخالفتها، ثم يستدل على ذلك بوقوع الخلاف بين الأئمة الراشدين الأربعة أنفسهم، فيقول فليس كل ما قضى به أبو بكر قضى به عمر، ولا كل ما قضى به عمر جرى عليه عثمان أو علي رضي الله عنهم، كما أنه ليس كل ما أفتوا به وافقهم عليه ابن مسعود أو ابن عباس أو ابن عمر. ولو كان الحديث يعني أن أقوالهم الاجتهادية دين للأمة بعدهم لكان هذا من نسبة التناقض للدين. وإذا فهم هذا المعنى في هذا الحديث فهم كذلك في حديث اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. إن ثبت هذا الحديث فقد روي بأسانيد ليس فيها إسناد يسلم من علة. أما حديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم مهتديتم فهو موضوع كذب. وخلاصة القول في حجية مذهب الصحابي أن أعلاه قوة ما كان من قبيل الإجماع السكوتي، يعني هو الذي إيه معنى الإجماع السكوتي؟ لم يعلم فيه مخالف، يكون واحد من الصحابة أو أكثر قالوا في المسألة الشهرية بقول معين ولم يعلم مخالف، فهذا إيه؟ أعلى مراتب قول الصحابي، أعلاه قوة ما كان من قبيل الإجماع السكوتي. وتكلمنا عن حجيته من قبل، فما كان دونه من ذهاب الصحابة من مذاهب الصحابة أولى أن يكون حجة، وإنما منزلة تلك الأقوال أنها في أعلى درجات أقوال المجتهدين. إذا كنا نحكي أقوال المجتهدين فمذاهب الصحابة تكون إيه؟ في القمة من أقوال المجتهدين، لأن المجتهدين من الصحابة فوق من جاء بعدهم، فمراعاة اجتهاداتهم مع نظرة الخطأ فيها مقارنة بمن بعدهم أولى. وهذا الذي جرى عليه عمل عامة أهل العلم بعدهم، من قال هي حجة ومن قال ليست بحجة، لابد أن يضع اجتهاد الصحابة فوق اجتهاد من أتى بعدهم. ثم يقول وأما تفسيرهم للنصوص من الكتاب والسنة من جهة ما تدل عليه ألفاظها، يعني الكلام اللي في المسألة اللي فاتت كان في إيه؟ في حجية الصحابة، في إيه؟ حجية قول الصحابي في المسائل إيه؟ الاجتهادية، مسائل اجتهادية. يستثنى من هذا أمر وهو إيه؟ تفسير الصحابة للنصوص من الكتاب والسنة من جهة ما تدل عليه ألفاظها في استعمال اللسان. فهذا تفسير حجة، حجة، وهو أعلى وأقوى مما يذكر عن أحد أئمة اللغة بعدهم، لأنهم كما لا يخفى على أهل اللسان، ملكتهم العربية طبعا يعني معروف، فكيف وقد انضم إلى لسانهم العربي الفصيح معرفتهم بمراد الشارع فيما يستعمله من تلك الألفاظ. وهذا غير الآراء في المسائل الفقهية التي تستفاد بالرأي والنظر، فانتبهوا لهذا. فتفسير الصحابة للنصوص هذا حجة، لأنهم عندهم كل المؤهلات التي تؤهلهم للاحتجاج بتفسيرهم وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة. أما الكلام في المسائل الاجتهادية فعلى التفصيل الذي قدمناه.
الدليل السادس المصادف المرسلة.
يقول الشيخ حفظه الله تعالى سبق أن عرفنا أن الشريعة الإسلامية قد أنزلها الله وفق الحكمة الإلهية، وأنها سائرة في كل ما يجلب المنافع عن الناس ويدفع الضر عنهم، تعني أنها جارية وفق المصالح، وأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولا يحل إلا ما فيه مصلحة ولا يحرم إلا ما فيه مفسدة. وسبق أن علمنا كذلك أن المقاصد العامة للشريعة هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنفس، لأن هذه هي قوام حياة البشر على ظهر الأرض، ولا صلاح لهم إلا بالحفاظ عليها. وسبق أن علمنا أن القياس هو إلحاق واقعة لا نص بحكمها بواقعة أخرى منصوص على حكمها بجامع العلة المشتركة بينهما، الذي تجعل الفرع مماثلا للأصل المقيس عليه، وذلك أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين تحت حكم واحد أبدا. وإذا علمنا كل ذلك استطعنا الدخول إلى هذا الدليل الجديد، وهو العمل بالمصالح المرسلة والتي يسميها بعض العلماء بالاستدلال وبعضهم بالاستصلاح. ولقد سبق أن علمنا كذلك أن العلماء قد قسموا المصالح التي تنبني عليها الأحكام إلى أربعة أقسام تبعا للعلل التي تنبني عليها،
وهي العلة التي هي بمثابة وصف ملائم مؤثر. والعلة التي هي بمثابة وصف ملائم، والعلة التي تنبني على وصف غريب شاذ، وهذه قد جاء الشرع بإلغائها وإهمالها. والعلة هي وصف مرسل لم تأتي الشريعة بإثباته أو إلغائه. والحكم الذي ينبني على هذا الوصف الأخير الذي يسمونه الوصف المرسل هو عين ما يسمى بالمصلحة المرسلة، ويسمى بالمرسل اصطلاحا لأنه ليس مطلوبا للشارع بنص خاص، وليس منفيا أيضا بنص خاص. فكل مصلحة يراها الناس مصلحة ولم يأتي في الشرع نص أو قياس يرشد إلى وجوب الأخذ بها أو يرشد إلى وجوب تركها وإهمالها فهي المصلحة المرسلة. يعني هي في جملتها تتوافق مع إيه؟ الروح العامة للشريعة الإسلامية، مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، تخدم مصلحة المصالح الشرعية. لكن ننظر في النصوص لا نجد نصا اعتبرها ولا نصا إيه؟ ألغاها، وإنما هي مرسلة يعني عن أن تقيد بما يعني يعتبرها أو أن تقيد بما إيه؟ يلغيها، وإنما تركت مرسلة لكنها تتوافق مع المصالح العامة للشريعة الإسلامية. اعلم أن هذا التعريف فيه تجوز كثير، لأنه لا توجد مصلحة أصلا إلا وقد جاء الشرع بأخذها ولو بوجه عام، ولا بد أن تكون مندرية تحت قاعدة كلية أو نص عام. ولذلك لا يتصور أن يكون هناك إصلاح مطلقة ولا استحداث حكم لجلب منفعة أو دفع مضرة إلا وقد جاءت الشريعة بنوع بيان لها. وإنما المقصود هنا بأنها مرسلة أنه لم يأتي في ذاتها أمر منصوص، ولا جاء في عينها أيضا نهي منصوص أو مقيس عليه. ثم يفرق الشيخ بين المصلحة المرسلة والقياس. يقول الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس أن المصلحة المرسلة ليس هناك أصل محدد تقاس عليه. واضح في القياس بيكون إيه أركان القياس؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. واضح؟ في القياس في المصلحة المرسلة هل يوجد هناك أصل نقيس عليه؟ المقيس عليه موجود، ليس هناك أصل نقيس عليه، لأن الأصل نقول هي مرسلة لأنه لم يرد نص فيها بعينها يعتبرها أو يلغيها، فذلك هي مرسلة. واضح؟ فإذا هذا أول فرق، في المصلحة المرسلة ليس هناك أصل محدد تقاس عليه، ولا واقعة تماثلها من كل الوجوه حتى يجمع بينهما بالعلة الجامعة، وإنما هناك مصلحة يراد الوصول إليها، وهذه المصلحة سواء كانت لحفظ دين الناس أو دنياهم لم يأتي نص شرعي بالنهي عنها، ولم يأتي نص شرعي بأخذها بخصوصها، فإننا نستنبط لها حكما ونأخذ به، لأننا نعلم ونوقن في الجملة أن الشريعة قد جاءت بمصالح العباد. ثم يذكر أمثلة للمصالح المرسلة. يقول: عمل الصحابة والتابعون والأئمة بوجه عام بالمصالح المرسلة، وإن كانوا قد اختلفوا أحيانا في مسماها. فالصحابة رضوان الله عليهم علموا بالكثير منها، من باب أن ما فعلوه فيه منفعة للأمة دون أن يسموها بهذا الاسم. الصحابة لم يستعملوا هذا الاصطلاح المصالح المرسلة. ومن أشهر ما صنعوه في ذلك جمع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه القرآن. فقد روى البخاري رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، يعني بعد مقتل أهل اليمامة، لأن أهل اليمامة يعني استحر القتل بقراء، وعنده عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم القيامة للناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك منعهم الخليفة، أي نعم، انتهى الكلام هنا بما يتعلق بهذا القصة التي جاءت في البخاري. النخل اللي هي جريد النخل، ألواح النخل. وكذلك منعهم الخليفة من الخروج للتكسب، يعني كذلك يعني مثال آخر للإيه؟ للمصلحة المرسلة. طبعا هنا في حادثة جمع المصاحف هذه يعني كما نلاحظ هو لم يوقف على نص يأمر بكتابة الإيه؟ بجمع أقصد بجمع المصحف القرآن في كتاب واحد، ولا يوجد نص ينهي عن ذلك، ولكن بماذا استدلوا الصحابة؟ استدلوا بإيه؟ بالمصلحة المرسلة، هذا خير، هذا فيه منفعة للأمة في حفظ القرآن، خاصة أن القراء استشهد عدد كبير منهم، فهو يتوائم مع إيه؟ مصلحة حفظ الدين، لأن القرآن هو ركن الدين الأعظم. مثال آخر منعهم الخليفة من الخروج للتكسب وحبسه على مصالح المسلمين مقابل أجرة يأخذها له ولأولاده. يعني لما ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلافة وخرج، أراد أن يخرج إلى السوق ليتجر كالعادة، فقال له عمر إلى أين تذهب؟ قال أذهب لي يعني ليكتسب الرزق له ولأولاده. فمنعه عمر وقال لا، يعني إنك تعمل عند المسلمين ووقتك، المفروض أن منصب الخلافة لا, 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 لا يتصور أن مهم الخلافة هذه العظمى سوف تؤدى بواحد منشغل بوظيفة معينة. فهذا أيضا فالصحابة رضي الله عنهم منع على الخليفة من الخروج للتكسب مقابل أجرة تبذل له ولأولاده حتى يتفرغ لمصالح المسلمين. هذا أيضا من باب المصالح المرسلة، لأن لا عندنا دليل يأمر ذلك ولا دليل ينهى عنه، ولكن لما ننظر في المصالح نجد أنه يتوائم معه المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. كذلك استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حيث كتب هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر. إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب. انظر هنا إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والخير أردت، يعني أرى أن هذا فيه مصلحة وخير للأمة. طبعا لأن موضوع الاستخلاف يعني هو كيفية تعيين الخليفة في الإسلام ليس لها يعني أسلوب واحد، تنوع هذا الأسلوب يعني كما هو معلوم، لكن بلا شك أن أسلوب التوارث يعني يعني لم يؤسسه الإسلام، وإن كان يقره يعني إن كان النظام الملكي كما حصل في الابتداء من عهد الأموي واضح، يعني أصبح وراثيا ملكيا واضح، لكن إذا تغلب هذا الملك ومكن واجتمع لأهل الحل العقد فإنه إيه يعني يقر على ذلك كما حصل في فترات كثيرة من الخلافة الإسلامية، لكن الأصل خلافة الرشدة أنه ما كان فيه يعني ثورة. طبعا كل هذا لا علاقة له بما يحصل اليوم في النظام الملكي الجمهوري اللي بيحصل كما حصل في المملكة العربية الإيه السورية. نعم دي مصلحة مرسلة يا راجل، الله يديك يا الهوس. في الخلافة الأموية مصلحة مرسلة من جهة ايه؟ لا مش مصلحة مرسلة، هي نوع من الخضوع، لانه هو الامام بيكون متغلب خلاص تغلب ومتمكن، فلو قلنا لا ما فيش توريث ويحصل الخروج عليه تتفرق كلمة الأمة، فالاجتماع عليه مع هذا النظام اهون من ايه لما يتألف به. لكن الاصل في الخلافة انها طبعا شورى و يعني نحو ذلك. يقول فانظر الى قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يعني هو الحقيقة الوضع اللي حصل في سوريا هذا يعني يجعل الانسان فعلا يشعر بالخجل من الاوضاع التي يصل اليها البلاد الاسلامية. يعني في الحقيقة يعني يفكرنا بما قال الله سبحانه وتعالى في الرهبانية، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، يعني الله سبحانه وتعالى ما شرعها لكن هم الذين ألزموا أنفسهم به، ولكن مع ذلك فما رعوها حق رعايته فاستحقوا مزيدا من اللوم، وإن كان هم ملومون أصلا عن البدعة، بدعة الرهبانية. لكن الواحد ألزم نفسه بنظام ثم بعد ذلك يخرج هذا النظام، هذا مثل إيه كفار الكفار في الغلا الوثنيين، يطلع الواحد منهم الإله من العجوة ويعبده، لكن إذا جاع يأكله. فنفس الشيء ما يسمونه الآن الديمقراطية، إذا جاعوا يأكلونها ويبتلعونها في بطونه. هذا الدستور اللي هم بيقدسون فيه أكثر من القرآن. ودستور سوريا لمن يتذكر من الماضي البعيد، لما حصل تغيير المادة اللي هي بتنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، أريقت فيها دماء وقتل فيها يعني عدد كبير من شباب المسلمين بسبب هذه المادة. في سوريا حصلت اضطرابات شديدة جدا أيامها، لأن الدستور شيء مقدس عند هؤلاء القوم، ومع ذلك سبحان الله كتابهم المقدس أو إنجيلهم أو توراتهم أو سمي ما شئت، يعني اتباع الأهواء البشرية بصورة يعني صارخة إلى حد لا يتصور في يوم من الأيام اللي كان يحصل إن يفصلوا كده الدستور نفسه، يفصل إنه 34 سنة بدل 40 سنة. ما هذا العبث؟ يعني شيء غريب، يعني ينزلوا المادة في الأربعين عشان هو يتعين يتفصل عليه واحد ملوش علاقة بالجيش خاص بين يعني عشية وضحايا، يبقى فريق الركن مش عارف القائد الأعلى للقوات المسلحة. اللهم صل. يعني هي مآسي حقيقة يعيشها المسلمون في هذا الزمان. نعم تفضل. عليكم السلام. قولي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخير أردت، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه في إشارته على أبي بكر بجمع القرآن هو والله خير، فاعلم أن دافع هؤلاء الصحابة إلى فعل ما فعلوا إنما هو الخير، وهو الذي عناه من تم هذا الأصل المصلحة. وحيث لم يكن عند هؤلاء نص شرعي يعملون به أو يقيسون عليه، كان هذا استصلاحا، طلب الصلاح والخير والمنفعة للمسلمين. وحيث إنه لا يوجد نص شرعي ينهى عن مثل ذلك، كانت هذه المصلحة معتبرة لذلك. والحق أن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخذوا بكثير جدا من هذه المصالح، نظرا لتوسع رقعة الإسلام ونشوء أمور جديدة استوجبت عليهم أن يجتهدوا فيها. وكان ذلك وصولا إلى تحقيق مصالح العباد ودفع الأذى عنهم، فمن ذلك أيضا كتابتهم لأسماء المسلمين في ديوان واحد، أو إحصائهم للجند ووضع الخراج على سواد العراق، وعدم توزيع الأرض على الغانمين، وتحديدهم حد شارب الخمر بثمانين جلدة، وتحريقهم اللوطية، وتحريق علي رضي الله تعالى عنه للسبائية الغالية فيه القائلين بألوهيته، ومنعهم الصديقة والفاروقة وذا النورين رضي الله تعالى عنهم من الخروج لأنفسهم للغزوة، ومنع عمر الولاة من التجارة، ونحو ذلك كثير. وأما في عهد التابعين فقد فكت النقود من هذا الباب، يعني عملية فك النقود أيضا تعتبر من المصالح المرسلة. وبنى عمر بن عبد العزيز الخانات لينزل فيها المسافرون على طريق خراسان، وساعد من مال المسلمين من يريد الزواج أو بناء بيته، ورد المظالم من بني أمية إلى أهلها بأدنى دليل، وأفتى علماء التابعين بقتل الزنديق وإن أظهر التوبة، لأن دينه يقوم على التلون والتقية، ويدخل عقائد الوثنية في الإسلام بزعم أن هذا باطل معناها. لمن توسع من الأئمة للاستدلال من مصالح المرسلة الإمام مالك رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد تم الإمام ابن القيم رحمه الله أخذ الإمام بالمصالح المرسلة، تم ذلك بالسياسة الشرعية، يقول في إعلام الموقعين، وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام أحمد رحمه الله في السياسة الشرعية، قال في رواية المروزي وابن منصور: والمخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له، وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وإن خاف به عليهم حبسه. وقال في رواية حنبل: فيمن يشرب خمرا في نهار رمضان إن أتى شيئا من هذا أقيم الحد عليه، وغلظ وغلظ مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث، مثل الذي يعني يقتل في الحرم دية وثلث. وقال في رواية حرب: إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان. وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك، لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان أشدهم قولا، فقال: إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار. فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقوه بالنار. فكتب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بأن يحرقوا، فحرقهم، ثم حرقهم ابن الزبير، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك. ونص الإمام أحمد رضي الله عنه في من طعن في الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته، وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب وإلا أعاد العقوبة. وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المتحقة حرمت الخلوة بينهن، وصرحوا بأن من أسلم وتحته أختان فإنه يجبر على اختيار إحداهما، فإن أبى ضرب حتى يختار. قالوا: هكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه فإنه يضرب حتى يؤديه. وبهذا يتضح لك الآن معنى المصلحة المرسلة، وأنها باب عظيم من أبواب التشريع قد عمل به سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة رضوان الله عليهم، وكل ذلك جار على وفق الشريعة المديدة، وغير متعارض مع قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن المصالح داخلة ولا شك في جملة بيان الكتاب، لأنه لا يتصور مصلحة لم يدل الشرع عليها ولا مثلة لم يحذر منها، وذلك على وجه العموم والقواعد العامة. ثم يذكر شرائط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، يقول: ولا شك أن المصلحة المرسلة تشريع صالح وفق ضوابط وشرائط لا بد من توفرها، وإلا كانت حكما بالهوى والباطل. وأهم هذه الضوابط هي أن تكون مصلحة حقيقية تندرج تحت قاعدة كلية من قواعد التشريع، وتحقق فعلا مصلحة شرعية، مصلحة لشرعية لحفظ الدين أو النفس أو المال أو العقل أو النسب أو الأرض، يعني تكون مصلحة حقيقية وليس وهمية، بمعنى أنها سوف تخدم واحدا من هذه المصالح المعروفة. ثانيا، ألا تكون هذه المصلحة معارضة لنص شرعي أو إجماع أو قياس، لأنه لا مصلحة قط في مخالفة أمر الله ونهيه. ثالثا، ألا يفضي الأخذ بهذه المصلحة إلى حصول مضرة مساوية لها أو زائدة عنها، لأن هذا يكون عبثا وضررا، فالمصلحة التي تؤدي إلى مضرة مساوية أو زائدة لا شك أنها مصلحة ملغاة. رابعا، ألا تكون مفوتة لمصلحة أعظم منها، لأن السياسة الشرعية تقتضي تحصيل أعظم المنفعتين، فلو كنا أمام منفعتين لا سبيل إلا لتحصيل واحدة منهما وجب أن نأخذ بأعظم المنفعتين وأكبر المصلحتين. وبهذه الضوابط يتحدد هذا الأصل، وتصبح المصلحة المرسلة طريقا صحيحا من طرق الحق والعدل، ويسد الباب على ما ينافي الشرع لمن يريد أن يصادم تشريع الله بمصالح موهومة مظنونة لا تحقق إلا الفساد في الأرض. نعيد الكلام أيضا من خلال كتاب الشيخ الجريع لمزيد من الإيضاح. يقول الشيخ الجريع: ولم يذكر أنواع المصالح، ويقول: جميع شرائع الدين ترجع إلى تحقيق مصالح ثلاثة أو ثلاث هي: أولا درء المفاسد، ثانيا جلب المصالح، ثالثا الجري على مقتضى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. اولا درء المفاسد وشرع لها حفظ الضروريات الخمس. هذه هي يعني المصلحة الاولى هي درء المفاسد، ومن اجل درء المفاسد شرع لها حفظ الضروريات الخمس اللي هي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. الدين والنفس والمال والعرض والعقل. المصلحة الثانية جلب المصالح، وشرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في العبادات والمعاملات وغيرها، وتلك هي المعبر عنها بالحاديات. يبقى الأولى الإيه؟ مصلحة الإيه؟ الضروريات. الثانية الحاديات. الثالثة التحسينيات، وهي الجري على مقتضى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وشرع لها أحكام التحسينية. وهذه المصالح الثلاثة التي ترجع إليها شرائع الإسلام تنقسم من جهة اعتبار الشارع لها أو عدم اعتباره ثلاثة أقسام: هناك المصلحة المعتبرة، وهناك المصلحة الملغاة، وهناك المصلحة المرسلة. أما المصلحة المعتبرة فهي التي اعتبرها الشارع فشرع الأحكام من أجلها، وقاعدة الشرع العامة فيها هي رجحان جانب المصلحة فيها على المسألة. مثالها في حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. أن شرع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين، فشرع الجهاد طبعا شرع الجهاد فيه مفاسد واضح، لكن تترجح على هذه المفاسد إيه؟ المصلحة، حيث مثلا يقتل أناس من المسلمين فهذه تكون خسارة في جانب المسلمين في الدنيا طبعا واضح، لكن هي في الحقيقة على الجانب الأعظم والأوضح أنها إيه؟ فيها ربحان للمصالح، الألام والدماء والأموال وكذا التي تنفق في الجهاد هي يعني فيها نوع من المضرة، لكن هي مغمورة في جانب المصلحة التي هي الدفاع عن الأمة و يعني حفظ الدين حتى لا يعني يجتاح الكفار المسلمين فيقضوا على جميع المسلمين في هذه الحالة. فحينما يعني يقتل عدد قليل من المسلمين في الجهاد وله الجنة وله كذا وكذا من الثواب وتخان الأمة بسائرها، أفضل من أن إيه؟ ترجح هذه المضرة القليلة وبالتالي يضيع هذه الضروريات. فشرع الجهاد وقتل المرتد أيضا لحفظ الدين، شرع القصاص لحفظ النفس، شرع حد السرقة لحفظ المال، شرع حد الزنا والقذف لحفظ العرض، وشرع حد الشرب لحفظ العقل كما أباح البيع والنكاح للحاجة. هذه كلها مصالح ايه؟ معتبرة، مصالح معتبرة. اما المصلحة الملغاة وهي مقابلة للمصلحة المعتبرة، فهذه وان سميت مصلحة الا ان الشارع وهو اعلم الغى اعتبارها، يعني هي تسمى مصلحة لكن الشرع الغاها ولم يعتبرها. وهذا النوع من المصالح قد يكون موجودا لكن الشرع الغى اعتباره. لماذا؟ لغلبة المسألة. لأن الشرع لو اعتبره يبقى حكيتنا الكلام في المرة اللي فاتت في الضروريات في الأرض المصلحة المعتبرة. الشرع إذا اعتبر هذه المصلحة يعني يقول وهذا نوع من المصالح قد يكون موجودا ولكن الشرع ألغى اعتباره لإيه؟ لغلبة المفسدة. إذ القاعدة الشرعية العامة فيه هي رجحان جانب المفسدة على جانب المصلحة. احنا قلنا في المصلحة المعتبرة رجحان جانب المصلحة على جانب المفسدة، في المصلحة الملغاة القاعدة إيه؟ رجحان جانب المفسدة على جانب المصلحة كما في منفعة الخمر والميسر. فقد قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. النفع الذي يأتي عن طريق التجارة وحصول على الأموال من خلال التجارة فيها. فإذا هنا القاعدة رجحان جانب المفسدة تعتبر جانب المفسدة أنه إيه؟ مترجح على جانب الإيه؟ المصلحة. وهذا النوع من المصالح لا يختلف أهل العلم على أنه لا يجوز بناء الأحكام عليه. المصلحة الملغاة لا يختلف أهل العلم لأنه إيه؟ لا يجوز بناء الأحكام عليه لأن الشرع ألغى اعتباره. واضح؟ وطبعا كما أشرنا الأسبوع الماضي بالذات هذا جزء من المصالح يعني يبطل قول كثير من الملاحدة والزنادقة في هذا الزمان الذين يرغبون بضلالهم وإلحادهم وزندقتهم على بعض الأحكام يعني الشرعية ويطالبون بإلغاء مصالح إيه؟ هي معتبرة فهم يطالبون بإلغائها أو مصالح ملغاة ويعني يشنعون بإبراز الإيه؟ جانب الإيه؟ المصلحة ويتعامون ويتغفلون عن ذكر الإيه؟ جانب المفسدة الراجحة. خلاص. أما النوع الثالث هو المصلحة المرسلة وهي التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء وليس لها نظير ورد النص لتقاس عليه مثل المصلحة التي دعت إلى جمع القرآن وتدوين الدواوين وترك عمر رضي الله عنه الخلافة شورى في ستة وزيادة عثمان رضي الله تعالى عنه الأذان يوم الجمعة لإعلان من في السوق واتخاذ الخلفاء عمر فمن بعده للسجون. طبعا السجون ما كان في التاريخ الإسلامي كله مثل السجون في عصرنا هذا يعني السجن حاجة مؤقتة للتحقيق أو كذا لكن السجن بالصورة الموجودة حتى وصلت إلى استبدال الأحكام الشرعية والحدود بالسجن طبعا هذا يعني ظلم للمجرم نفسه وكثير من المجرمين لو قلت له طب تتقطع إليك ولا حبس 20 سنة ما يتردد لأن هذا أفضل له إن أن تقطع عضو ويبقى حرة بجانب أنها أصبحت جامعات بتخرج إيه يعني بتعلم إجرام أكثر وأكثر يعني كثير من المفاسد فيها فهي بلا شك يعني إيه ليست نظاما إسلاميا في الحياة خاصة فيما يتعلق باستبدال الحكم الشرعي بإيه بالسجن يعني. ثم يناقش حجية المصلحة المرسلة ويقول العبادات لا يجري فيها العمل بالمصلحة المرسلة بلا خلاف. واضح هذا المفشل ليس فيه شك طبعا العبادات هل يمكن في عبادة وهي بنائش بحكم أحكام الطهارة أو الصلاة أو الاعتكاف أو كذا أو كذا تقول المصلحة المرسلة تقتضي كذا لا لماذا لأن العبادات مبنية على نصوص فالأصل فيها التوفيق والقول فيها بالمصلحة المرسلة قول بجواز الإحداث في الدين وهو باطل بالنص والإجماع يعني منع استحباب البدع. أما المعاملات وما يدرك وجهه ومناسبته فهي محل استعمال المصلحة المرسلة عند من قال بها وقد اختلف الفقهاء في الاحتجاج بها وعدها من أدلة الأحكام على مذهبين الأول مذهب المالكية والحنابلة إنها حجة ومصدر من مصادر التشريع ومثلهم الحنفية لكنهم يسمونها استحسان الضرورة كما قال بها بعض الشافعية والحنابلة وحجة هذا المذهب أن الغاية العظمى من التشريع تحقيق مصالح العباد في الدارين وجميع ما جاء من الأحكام في الكتاب والسنة فهو لأجل ذلك وجزئيات مصالح العباد لا تنتهي أو لا تتناهى فما سكت عنه الكتاب والسنة منها فالأصل أن تراعى فيه قواعد الإسلام في جلب المنافع ودفع المضار فيقلل فيه ما يناسبه إذ ليس في ذلك التقليل ما يخالف شرعا ولم تزل الأمة منذ عهد الصحابة تقلل في مختلف أمور الحياة ما يكفل لها حفظ مصالحها وإن لم يكن ذلك التقليل وردت بخصوصه الشريعة. المذهب الثاني مذهب الشافعية إن المصالح المرسلة ليست بحجة ووجه قولهم أن الشريعة قد راعت مصالح العباد في تشريعها فلا يتصور أن تكون أغفلت جانبا فيه مصلحة لهم وفي القول بالمصلحة فتح للباب ليقول من شاء ما شاء. وجواب هذا أن الشريعة لم تنص على كل فرع من فروع المصالح وهذا موجود في الواقع جزما فيما يستجد من الحوادث ثم إن القول بالمصلحة ليس مرتلا من القيود والضوابط ليقول من شاء ما شاء ولعل من أسباب هذا القول أن بعض المالكية بالغوا في هذه المسألة إلى حد مخالفة الدليل وهذا إنما ينكر باعتباره مصلحة ملغاة لأنه إذا مصلحة مرسلة طبقها أحد العلماء وكانت مخالفة للدليل فنقول هذه إيه مش مصلحة مرسلة اللي دخلت في المصلحة الملغاة اللي هو المناسب الإيه المناسب الغريب المناسب الغريب واضح فلا يصح أن يكون هذا من قبيل المصالح المرسلة لأنه إذا صادم الدليل يبقى هي مصلحة ملغاة وليست مرسلة فبالتالي لا يجوز الاستدلال فيها به المصلحة المرسلة. أما ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أولا أن تكون ملائمة لمقاصد الشرعين بأن تكون من جنس المصالح التي جاء بها لا تخالف أصلا من أصوله ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه. ثانيا أن تكون فيما عقل معناه وأدرك وجهه على وجه التفصيل لا في التعبدات أو ما يدري مجراها كالوضوء والصلاة والصوم فإن التعبدات لا تدرك معانيها على وجه التفصيل إذ لا تدرك وجوه المصالح فيها بغير دلالة الشرع. ثالثا أن ترجع إلى حفظ ضروري كحفظ الدين والأنفس والأموال أو رفع حرج لازم في الدين تخفيفا وتيسيرا. طيب إيه الفرق بين المصالح المصلحة المرسلة والبدعة؟ كثير من المبتدعة يعني يستدلون على بدعهم بالمصالح المرسلة، يقول الصحابة هم جمعوا المصحف ولم يكن قد نور من قبل، وفعلوا كذا ولم يكن قد حصل من قبل إلى آخره، يعني ويقولون فبالتالي البدعة التي نعملها هي أيضا بدعة إيه؟ يعني من دفعة هذا البدعة. يعني تقل الحديث إيه؟ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من أحدث في أمير هذا ما ليس منه فهو رد. هذه العمومات التي تضم كل أنواع الابتداع والإحداث في الدين. الأمر مهم جدا هو إيه؟ نعم البدعة بتدخل في إيه؟ في العبادة. تعريف البدعة طريقة في الدين مقتبعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فالبدعة ما تكون إلا في إيه؟ في العبادة، والعبادة لا يعقل معناها. أما المصلحة المرسلة فيعقل معناها ويدرك وجهها. من أمثلة المصالح المرسلة جمع المصحف اتفق عليه الصحابة ولا ينص عليه إنما اقتضته مصلحة حفظ الدين. جلد شارب الخمر 80 جلدة تعذيرا اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر، لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأتي فيه بحد مقدر، ومصلحة درء المسألة اقتضت ذلك، وهذا في حفظ ضروري وهو العقل.